تصلي ركعتين أين؟ هذا جهد بدني. هذا أحدنا يقول في حياتي كلما حاولت أن أصلي ركعتين خاشعتين ما أمكنني ذلك، هذا بحاجة إلى جهد جهيد. إخواني إجمالا في القضية هكذا، الذهن البشري ذهن فرار، رأيتم الزئبق تمسكه من هنا يهرب من هناك لا ينكمش، الذهن البشري هكذا لها حالة زئبقية هلامية ما شئت فعبر. السيطرة على الذهن من أصعب الأمور على الذي يريد المدارج العليا. إذن حديثنا في هذه الجلسة والتي تلتها حول الآداب الباطنية للحج، والحج بكلمة واحدة لقاء الله. شهر رمضان شهر ضيافة الله، والحج لقاء الله بكلمة واحدة. واللقاء في بيته، المسجد الحرام بيت، بس هذا المكان فيه بيت الله. طبعا هنالك مكة الكبيرة، هناك المسجد الحرام، وهنالك الكعبة، وهنالك الحطيم. هذه القطعة يبدو أفضل قطعة على وجه الأرض من حيث الانتساب إلى الله عز وجل، أعني في مظاهر التوحيد. الآن هناك بحث لا نريد أن ندخل فيه، البعض يرى أن مشاهد المعصومين فيها حجج الله، أمير المؤمنين، القرآن الناطق، هذا بحث آخر. كلامنا في الجانب التوحيدي، من بين مساجد الأرض هذه البقعة أشرف بقعة، ماذا نصنع في هذا السفر المبارك؟ أولاً إخواني، كيف أمرنا أن نصلي صلاة العشاء، صلاة المودعين؟ صلي صلاة المودع. كم من الناس بعد صلاة العشاء ناموا وما استيقظوا من نومتهم، جاءه عارض صحي أثناء النوم ولم يقم. ولهذا رب العالمين يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. أنت في الليل تتوفى، لو قلت فلان توفاه الله البارحة وهو نام فقط ما كنت كاذبا. البعض هكذا قد يمزح أو يخيف صاحبه، يقول فلان رحمه الله توفاه الله البارحة، والحال بأنه ما مات، الله يتوفى. عندما تستيقظ صباحا رب العالمين يرجع لك هذه الروح. ولهذا بعض المؤمنين عندما يستيقظ من منامه يتذكر هذه الحقيقة، الحمد لله الذي رد علي روحي، أشكر الله على هذه النعمة، وإن أحببت أسجد لله عز وجل أن أرجعك إلى الدنيا مرة أخرى بعد أن توفاك. الآن ليس كلامي في هذا المعنى، كلامي أنه صلي صلاة مودع. أقول لكم جميعا، أنت أيضا حج حجة المودعين، من ضمن لك أن تبقى حيا إلى سنة قابلة؟ وخاصة في هذا البلد فرص الحج محدودة جدا. أقول الذين هم على الذين لهم منصب إداري يضمنون الحج في كل عام، حتى هؤلاء لا يضمنون الحج لسنة قادمة. إذن لا تقل هذه السنة نتدرب، هذه السنة نتعرف على معالم الحرمين، إن شاء الله في سفرة قادمة نتقن هذا الكلام، كلام غير إلهي، اجعل هذه الحجة الأخيرة. نعم، هذا المعنى يجعلك تتحفز، هذا معنى من المعاني. الحج ومضات حول الآداب الباطنية، الحج فيها شرافتان، شرافة الزمان والمكان. يوم عرفة، وأنا هذا المعنى أحب أن ينتقل للإخوة غير الحجاج. بعض الناس في يوم عرفة تراه غافلاً، عصر عرفة ينام أو يذهب للمتجر، يقول العرفة للحجاج، هذا خطأ شائع. عصر عرفة هذه ساعة زمانية مباركة. لماذا إذا حرمت الحج لا تذهب لزيارة الحسين عليه السلام، وعند الضريح المبارك المقدس اقرأ دعاء عرفة وأنت بجوار الحسين عليه السلام؟ والبعض يقول نحن جربنا الحج وجربنا الدعاء تحت القبة في يوم عرفة، الحال التي انتابتنا عند الحسين عليه السلام نعم لم تكن بأقل مما كان عليه الحجاج في يوم عرفة. الآن لم تكن في موسم الحج ولم تكن عند الحسين عليه السلام، كنت في عاصمة أجنبية أيضا لا تفوت هذه الفرصة. أتذكر اتفاقا صادفنا موسم الحج نحن في دولة بعيدة في عاصمة من عواصم الكفر أو بلدان الكفر، قلنا حرمنا الحج، حرمنا يعني الكون عند الحسين عليه السلام، لماذا لا نستغل الفرصة؟ دعونا المؤمنين في مكان يتعارف فيه إقامة الحرام، ولكن ذلك اليوم قرأنا دعاء عرفة. أنا إلى الآن لا أنسى ذلك المكان، كم من الأصوات عجت بالبكاء والنحيب. إذن بإمكانك أن تحيي عرفة أينما كنت من بلاد الله عز وجل، ولكن أهل عرفة لهم شرافة مكانية أيضا، الحج عرفة. على كل المؤمن عينه على هذه المواسم والأماكن. بعد هذه المقدمة نكمل حديثنا، وعدناكم أن نكون مع الحجاج خطوة خطوة. ذكرنا الآداب في المدينة، ماذا نصنع في الروضة، ماذا نصنع في البقيع، وفاتني أن أقول كلمة بها تمام حديثي في المدينة. لا أدري هل توفق لهذا العمل أم لا، عمل بسيط ولكن هذا العمل يخرق الحجب إن أتقنته، إن أتقنته. إذا كنت في الروضة أمامك على يمينك على شمالك، المهم قبر النبي الأكرم خاتم الأنبياء، على الأرجح هكذا يرجح البعض أن فاطمة عليه السلام دفنت إلى جنب أبيها، هذه لم تكن تفارق رسول الله صلى الله عليه وآله. الكلام في قبر فاطمة أنها في البقيع أو الروضة أو عند أبيها، البعض يقول هكذا المرجح أنها مع أبيها، نعم حياة ومماتا، وفي عرصات القيامة بطريق أولى. إذا كنت في الروضة أو كنت في الروضة أختي الكريمة، حاولي أن تتوجهي إلى الله عز وجل في أن يصلي على النبي وآله صلى الله عليه محمد وآله. لا أعني هذه الصلوات التي ليس فيها توجه، مع الأسف حولنا الصلاة على النبي وآله إلى شعار لا إلى شعور. أن ترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب هذا حبيبك المصطفى كم ضحى من أجلنا، كسرت رباعيته في أحد، في الطائف رمي بالحجارة، يقول أحدهم رأيت النبي وكأنه لبس خفا ذا لون أحمر، ما هذه الحمرة في خف رسول الله؟ تأملت وإذا بهذا الخف ملئ بالدماء، الدماء من أثر رميه بالحجارة وغيرها. النبي أودي في الطائف في طريقه أين أيما إذا. الشاهد تقول يا رب هكذا نبيك، ما أوذي النبي مثل ما أوذي الآن، قل يا رب ارفع من درجته، أعطه الفضل والفضيلة والدرجة الكبيرة، ابعثه مقاما محمودا. هذه المضامين وعينك تبكي على النبي صلى الله عليه وآله والشوق إليه. البعض يتمتم يقول يا الله نحن جئنا إلى الروضة ما رأينا الجمال النبوي، يا ليتنا كنا في زمانه لنسمع جميل حديثه. رأيت في بعض الروايات أن بعض أصحاب النبي كان يأتي يوميا وينظر إلى الجمال المصطفوي ثم يذهب لعمله. في رواية أنه رجع مرة أخرى من عملها كذا في بال، يعني يا رسول الله ما شبعت منك. إذن في الروضة هكذا حادث النبي صلى الله عليه وآله، لو طلبت من الله عز وجل رفع مقامات النبي وأنت بهذه الحالة ما هي جائزتك؟ رب الأرباب يعلم ما ستعطى من المزية بعملك هذا. المهم الآن نكمل حديثنا في مناسك الحج. تكلمنا عن الميقات، ما يكون عليه الحاج والمعتمر في مسجد الشجرة. أتقن نية الإحرام. من دخل مسجد الشجرة وأتقن النية، لا أعني التلبية الظاهرية، عاش حالة الإنابة، حالة البكاء والتضرع والتوبة، هذه بادرة خير، علامة خير، أول خطوة في الحج والعمرة. نعم بدأتها بالتوجه والخشوع، هذه ظاهرة طيبة. إن فاتك التوجه في مسجد الشجرة لا يفوتنك التوجه عند الدخول في المسجد الحرام. خذ زاوية من الزوايا أيضا، حاول أن تستشعر معاني التوبة قبل أن تطوف حول البيت. وصلنا إلى الطواف، كيف نطوف؟ الآن البعض مع الأسف يأتيه الوسواس في موسم الحج، الموسوس الذي مثلا يشك كثيرا، يتوهم كثيرا، يبالغ في إتقان العمل إتقانا غير المطلوب طبعا، هذا يفوته الحج والتوجه فيه، يطوف حول البيت كالفرجار يريد أن لا يستدبر أو يستقبل. طبعا هذا شرط، ولكن لا بنحو الدقة الهندسية، كتفه ينحرف قليلا يقول بطل الطواف. طف كما يطوف الناس، لا توسوس الموسوس في أحكام الحج كالموسوس في الصلاة. البعض يصلي وذهنه حول مخارج الحروف، هذا متى يتوجه؟ يصلي وهو يشك أن وضوءه انتقض أم لا، عينه نعم التفاته إلى بطنه، يطوف حول البيت يعيش هذا المعنى، أي توجه هذا؟ ولهذا الذي عنده حالة من الوسوسة في العبادة قبل أن تذهب إلى الحج قل يا رب لا تبتلني بهذا المرض، إن رافقني مرض الوسوسة حجتي هذه ليست لها قيمة. إذن استعذ بالله من الشيطان لئلا يشغلك عن الحج ومعالمه بهذه الوسوسات الباطلة. وبالمناسبة إخواني الآن تذكرت بين قوسين، أنت الآن مستعد للحج بعد أيام إن شاء الله، كلكم بجوار بيته أو عند نبيه المصطفى، الشيطان من الآن يحوم حولك، لما يحوم حولك ليصرفك عن هذه المعاني. البعض يذهب للحج وحوله قلوب منكسرة، يذهب للحج وقد تكلم بقسوة مع زوجته، مع والديه، شريكه في العمل غير راض عنه، يقول أنت أكلت من مالي، جاره غير راض عنه. المهم الشيطان لا يدعه أن يذهب إلى الحج وهو في حال نقاء باطني. احذر الشياطين من الآن. طبعا غضب الشيطان يشتد عليك عندما ترميه في الجمرات، يقول الآن نحن الشيطان ما سمعناه، ولكن من الطبيعي يقول سأنتقمن منك، رميتني بالحجارة في الجمرات لأنتقمن منك في أرض الوطن. ولهذا أنا أحذركم قبل الحج، البعض يرجع من الحج بعد أيام تراه أسوأ مما كان قبل الحج. كان إنسانا هادئا يرجع من الحج وهو عصبي المزاج، قبل الحج لم يكن يرتكب هذه المحرمات الشبابية مثلا، يرجع من الحج. أنا رأيت كثيرا من الحجاج ساءت أحوالهم بعد الرجوع، الشيطان لعب فيه، انتقم منه انتقاما مروعا. ولهذا في كل مراحل الحج استعذ بالله، قل يا رب أعوذ بك من همزه ولمزه، وخاصة في يوم رمي الجمرات قل يا رب لا تمكنه من عنقي، أنا أهنته. بعض الحجاج لأن الشيطان أغواه عمرا يضرب هذا النصب لا بالحجارة، يضربها بنعله بحذائه. الآن هذه الحركة لا داعي لها، كن عدوا لإبليس كما هو عدو لك. المهم في الطواف ماذا نصنع؟ البعض يطوف طوافا لاهيا كأنه يتمشى على شاطئ البحر مثلا، لا ذكر لا ورد لا توجه. لماذا لا تحول الطواف إلى أرضية للمناجاة مع رب العالمين؟ واتفاقا من الأمور التي تجعلك لا تنسى عدد الأشواط، بدلا من الحصيات تنقل الخاتم من إصبع إلى إصبع، نعم خذ معك المناجيات 15 لإمامنا زين العابدين عليه السلام، ورقمها المناجات الأولى الثانية الثالثة في كل شوط، إلهج بمناجات من مناجيات إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه، المضامين توحيدية لا أحد يعترض عليك، حتى لو رفعت صوتك بالمناجات إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي أول التائبين، إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارا، مناجاة الشاكين، وهكذا في كل شوط إلهج بمناجاة، ولكن بأي حال بتوجه بإنابة، اجعل علامة القبول رقة القلب جريان الدمع. كنا في موسم من المواسم انظروا إلى ابتكار البعض، البعض أثناء الطواف كان يصلي ويطوف ويقرأ القرآن، ممكن نعم صلاة الماشي، يطوف ماشيا نعم، يقرأ الفاتحة ثم يأخذ سورة من سور القرآن ويقرأها أثناء الطواف، ما المانع؟ الآن فقهيا هل هنالك مشكلة في الجمع بين صلاة الماشي وبين الطواف؟ يحتاج إلى مراجعة وتحقيق. إجمالا في حال الطواف كن هكذا. ما هو الدرس العملي؟ لماذا أحدنا يطوف حول الكعبة؟ طبعا هذه الفلسفة نحن نستوحيها، لا أقول هذه هي العلة. أنت أثناء الطواف تجعل محورك واحدا ألا وهي الكعبة. أيها الحاج والمعتمر، يا ضيف الله يا ضيفة الله، اجعل رب العالمين محورك في الحياة لا الهوى. من الناس من يتخذ إلهه هواه، يعبد الله ظاهرا يعبد هواه واقعا. الذي تطلب منه زوجته شيئا في الوطن يرى أن هذا الشيء فيه إسراف وتبذير، لو أطاع زوجته صار أسيرا لها. وهكذا العكس، المرأة التي تطيع زوجها في غير طاعة الله. بعض المؤمنات في بلاد المسلمين على أحسن هيئة وحجاب تذهب إلى بعض البلدان الأجنبية لجوءا أو غيره. رأينا البعض مع الأسف، هذا الزوج فقد إيمانه ويحاول أن يجر زوجته إلى عالمه. من تطيع هكذا رجل أيضا هذه اتبعت هواها، جعلت آية الحجاب وغيره تحت قدميها. المهم الإنسان في حال الطواف يجعل محوره التوحيد، الكعبة رمز للإرادة الإلهية. إذن الذي يطوف حول البيت يعيش حالة التوحيد، كن موحدا حقيقة. يقولون لا إله إلا الله، معناه يا رب لا مؤثر في الوجود إلا أنت، هذا المعنى العميق لكلمة التوحيد. انتهيت من الطواف، تريد أن تصلي ركعتين خلف المقام. مع الأسف البعض طاف وطاف بصعوبة في موسم الحج، من ذهب للحج في السنوات الماضية يطوف حول الكعبة بجواري في آخر محيط من محيط الطائفين، يعني ليس له مجال إلا أن يطوف في الصف الأخير بعد كذا بئر زمزم. كم هذه الدائرة طويلة، لا مجال إلا هنا بعد شق الأنفس في ذلك الازدحام في يوم شديد الحر. المهم يريد أن يصلي ركعتين خلف المقام، اجعلها خير صلاة صليتها في حياتك. أولا هي ركعتان خفيفتان، ليس هنالك تعدد، صلاة واحدة بركعتين. ثانيا أنت في ثوبي الإحرام، هذا الثوب يذكرك بالكفن، الهيئة هيئة معبرة. وثالثا ترى جموع الطائفين والعاكفين والمصلين، الأجواء مؤاتية. إذا لم تصلي ركعتين خاشعتين خلف المقام كذا اتهم نفسك، قل يا نفس إلى متى؟ في أرض الوطن انشغالك بالعمل والتجارة بالجامعة إلى آخره، أنت الآن ما عذرك. جئت إلى المدينة قبل أسبوع 10 أيام كنت متفرغا للزيارة، الآن ما هو عذرك؟ بهذين الثوبين أيضا ذهبت يمينا وشمالا، فكرت في كل ما هب ودب، هذه صلاة إبراهيمية أبدا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الصلاة الإبراهيمية، بل قل الصلوات المحمدية، صلوا على محمد وآل محمد. لكن أقولها سرا، من لم يتقن الصلاة الخاشعة في الوطن لا يتقن الركعتين. هذا الإنسان لم يتعود على الإقبال على الله عز وجل. المفلحون الخاشعون في صلاتهم في أرض الوطن هم الخاشعون خلف مقام إبراهيم. إذن أتقنها. الآن صليتها بلا توجه، صلي ركعتين بمعنى المستحب العام، لا تذهب إلى المسعى إلا وقد صليت ركعتين خاشعتين، ولو في المرة الخامسة في المرة العاشرة لا تذهب إلى المسعى إلا وأنت قد خشعت في صلاتك. ثم اذهب إلى المسعى ذهابا إيابا. ما هو الدرس العملي؟ الدرس العملي هناك دروس. أولا انظروا إلى الخلود، رب العالمين إذا أحب إنسانا خلد ذكره في الذاكرة. نحن الرجال يستحب لنا أن نهرول بين النقطتين، هنالك علامة خضراء. طبعا ليس بنحو الإلزام، الرجال يهرولون، يتذكرون من؟ يتأسون بمن؟ بهاجر. نحن الرجال نهرول، يعني يا رب هذا المكان هرولت فيه هاجر، طلبا لأي شيء؟ طلبا للماء لولدها إسماعيل. امرأة قبل قرون هرولت طلبا للماء، نحن الرجال، النبي هرول، أئمتنا، هذا المكان الكل يهرول. رب العالمين أراد أن يخلد ذكرى هذه المرأة الصابرة. تخيل امرأة مع ولد صغير في واد غير ذي زرع، من يتحمل هذا المعنى؟ طبعا تحمل هذا المعنى بطلب من زوجها إبراهيم، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. من جعل عائلته في كفالة الله، رب العالمين يحمي عائلته. إبراهيم جعل هذه المرأة وولدها بجوار البيت. أنت أيضا قل بلسان الحال، اللهم إني جعلت ذريتي جعلتك